والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نسينا أن نذكر شيء ذكروه في مسألة الكتابة، ذكره الفقهاء، وهو أنه إذا أراد الحاكم الكتابة فعليه أن يكتب بنحو يؤمن معها من التزوير، لأن يعلم اسم المحكوم عليه ونسبه، يثبت عنده أن هذا هو فلان بن فلان، حتى بالكتابة من يكتب أقر واعترف مثلا فلان بن فلان، يدعي نسب شخص آخر. طبعا هذا مو لازم، المهم كل ما يرفع الإبهام، كل ما يرفع الالتباس، كل ما يؤمن معه من التزوير، مو إلا بالنسب والاسم والكذا، حتى بالمشخصات في بعض الأحيان يمكن أن يكتب المشخصات بنحو يؤمن معه من التزوير، يعني يقول مثلا اعترف هذا مثلا المشخصات أعمى أو مقطوع القدم أو قد شيء، حينئذ إذا أؤمن معه من التزوير يجوز ولو لم يكن عن طريق الاسم والنسب. انتهى الكلام إلى أنه المقر إذا كان واجبا للمال وامتنع عن الأداء، هنا انتهينا إلى أنه في بعض الحالات يجوز حبسه إذا مثلا لم ينفع معه الكلام وما تقدم من التغليظ بالقول، إذا لم ينفع هذا حينئذ يجوز حبسه. استدل على جواز الحبس بروايات، الرواية الأولى صحيح الزرارة المروية في أبواب القضاء، الباب الحادي عشر في كيفية الحكم، الحديث الثاني الباب الحادي عشر من أبواب كيفية الحكم، الرواية التامة سندا عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان علي عليه السلام لا يحبس في الدين إلا ثلاثة. بس المصدر الذي ينقل عنهما صاحب وسائل يعني التهذيب، وكذلك الاستبصار، وينقل عن التهذيب، على كل حال رواية التهذيب وفي الاستبصار لا يحبس في السجن وفي الدين، لا يحبس إلا ثلاثة: الغاصب، ومن أكل مال اليتيم ظلما، ومن ائتمن على أمانة فذهب بها، وإن وجد له شيئا باعه. يعني ظاهرا الإمام عليه السلام إذا وجد له هذا أحد الثلاثة مالا باعه غائبا كان أو شاهدا، ولا بد أن يكون المقصود باعه لوفاء دينه الذي ثبت بالغصب أو بأكل مال اليتيم أو بالذهاب بالأمانة. هذه الرواية الأولى. هذه الرواية الاستدلال بها على جواز حبس المدين الممتنع، كلامنا في هذا، المدين الواجب للمال الممتنع عن الأداء، نستدل بالرواية على جواز حبسه. استدلال بها على جواز حبسه مبني على إدراج محل الكلام في أحد العناوين والعنوان المؤهل لذلك هو الغاصب. يعني بعبارة أخرى، إدراج محل الكلام في المستثنى، وإلا إذا وقف المستثنى منه يدل على عكس المقصود، أن يقول لا يحدث إلا قد ثلاثة. إذا ما أدخلنا محل الكلام في المستثنى يبقى داخل في ماذا؟ في المستثنى منه، يعني لا يحدثه، فلا تدل على ماذا؟ على جواز حسه، إنما تدل على جواز حسه إذا أدرج في أحد العناوين الثلاثة، وخصوصا عنوان ماذا؟ عنوان الغاصب، يعني يقال أن الغاصب يشمل ما نحن فيه، لأن المدين، المدين الواجب الممتنع عن الأداء هذا يكون غاصبا، فإذا دخل في عنوان الغاصب الرواية تدل على جواز ماذا؟ جواز حسه. وإذا كان المقصود الاستدلال على جواز حبسه كعقوبة، فلا بد أن نفترض أن الحبس في هذه الرواية أيضا شنو؟ عقوبة. لا بد أن نفترض أن الحبس في هذه الروايات عقوبة، حتى يستدل بعد إدخاله في الغاصب يستدل على جواز حبسه من باب العقوبة، هذا الممتنع الواجب الممتنع على جواز حبسه لهذه الرواية. أما الأمر الأول، يعني مسألة إدراج في الغاصب، الظاهر أنه على الأقل نقدر نقول أن الأصحاب لم يفهموا ذلك منها، لم يفهموا من الرواية أن المدين الممتنع عن الأداء هو داخل في ماذا؟ في الغاصب، داخل في الغاصب، كما يظهر من الشيخ الطوسي وغيره من الفقهاء المتأخرين عنه. الشيخ الطوسي في التهذيب كأنه حاول علاج ما فهمه من التنافي بين هذه الرواية وبين الروايات الدالة الآتية الدالة على جواز حبس المدين، فهم التنافي بينهما وحمل هذه الصحيحة على معاني أخرى بحيث يرتفع التنافي. أقول أن فهم التنافي قبل التأويل وقبل الحمل، أساسا فهم التنافي كأن الشيخ يفهم أن محل الكلام لا يندرج في المستثنى، وإنما يندرج في ماذا؟ في المستثنى منه، يعني أنه لا يدخل في عنوان الغاصب، وإلا إذا أدرج في عنوان الغاصب فالرواية تدل على جواز حبسه، فلا تنافي ما دل على جواز حبسه، وإنما التنافي بين الصحيحة وبين ما دل على جواز حبس المدين الممتنع عندما يدرج الغاصب أو يدرج المدين محل الكلام في ماذا؟ في المستثنى منه لا في المستثنى، فكأن الرواية بلحاظ المستثنى منه تقول أن المدين لا يحدث، الإمام عليه السلام ما كان يحدث وإنما يحدث ثلاثة وهم شنو؟ وهم غير محل الكلام، محل الكلام كان لا يحدث، ولأن الرواية تدل على عدم حبسه تكون منافية لما دل على ماذا؟ على حبسه، فهذه المنافاة صار الشيخ الطوسي بصدد حلها وبصدد رفع هذا التنافي، وهذا معناه بشكل واضح أن الشيخ الطوسي لا يفهم من هذه الصحيحة أن محل الكلام مدرج في ماذا؟ مدرج في الغاصب، لا، وإنما المقصود بالغاصب شيء آخر غير لا يشمل محل الكلام، غاصب عن الغاصب المعتدي الذي يعتدي ويأخذ مال الغير، هذا الغاصب اللي يفهم منه لأول وهلة، ومحل الكلام ليس مدرجا في ماذا؟ ولذا كما قلنا صار بصدد ماذا؟ بصدد رفع هذا التنافي، وهذا ذكره صريحا الشيخ الطوسي في التهذيب، ذكر خبر زرارة أولا في التهذيب الجزء السادس في صفحة 299، ذكر خبر زرارة ثم ذكر بعض الأخبار التي سيأتي التعرض لها مثل السكوني الدال على مثل خبر السكون الدال على جواز الحبس بالدين، ذكر هذا الخبر ثم قال هذا الخبر يعني خبر السكوني وخبر طلحة بن زيد المتقدم لا ينافي عن خبر زرار الذي خبر زرار يعني صحيح زرار نتكلم عنه الذي ذكر فيه أنه ما كان يحبس إلا الثلاثة الذين ذكرهم والغاصب وآخذ مال اليتيم والذي يخون الأمانة. لماذا لا ينافي؟ يقول لأن ذلك الخبر يحتمل شيئين، هذا الوجوه اللي ذكرها في صحيح الزرارة لرفع التنافي، يحتمل شيئين، أحدهما أنه ما كان يحبس على جهة العقوبة إلا ذولا شنو؟ ذولا الثلاثة على جهة العقوبة وما يحدث إلا ذولا الثلاثة. فالمدين الرواية تدل على أنه لا يحدثه من جهة شنو؟ العقوبة، وهذا لا ينافي حبسه حبسا استظهاريا أو حبسا لإجباره على الأداء، هذا ليس عقوبة وإنما هو حبس لكي ماذا؟ لإجباره على أداء المال. هذا الحمل الأول ما كان يحبس على جهة العقوبة، ما كان يحبس على جهة العقوبة إلا الذين ذكرهم، هذا وجه. والوجه الثاني أنه ما كان يحبسهم حبسا طويلا إلا الذين استثناهم، لأن الحبس في الدين إنما يكون بمقدار ما يبين حاله إلى آخره. حبسا طويلا ما كان يحبس إلا ذول الثلاثة، وهذا لا ينافي أن يحبس المدين حبسا مؤقتا قصيرا ليس عقوبة أو ليس ماذا؟ ليس حبسا طويلا. فرفع التنافي بأحد هذين الوجهين، وقلنا هذا فيه دلالة على ماذا؟ على ما قلناه من أنه يفهم منه أن محل الكلام لا يدخل في عنوان غافر. زين، ويؤيد هذا المعنى الذي قلناه من أن محل الكلام لا يدخل في عنوان الغاصب وإنما يدخل في المستثنى منه، فتكون الصحيحة من أدلة عدم حبس، من أدلة ماذا؟ من أدلة عدم حبس المدين، مو من أدلة حبس ماذا؟ حبس المدين. يؤيد ذلك رواية رويها الشيخ الكليني في الجزء السابع في صفحة 263 الحديث فقدرنا من فيها أسلاب الحديث تقريبا نفس مضمون 63 حديث 21 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمر عن عبد الرحمن بن الحجاج رفعه، يعني مرفوع لعبد الرحمن بن الحجاج، أن أمير المؤمنين عليه السلام كان لا يرى الحبس إلا في ثلاث، تقريبا نفس مضمون الحديث السابق، لا يرى الحبس إلا في ثلاث: رجل أكل مال اليتيم، واحد، أو غصبه أو رجل ائتمن على أمانة فذهب بها. في هذه الرواية واضح أن محل الكلام لا يدخل في ماذا؟ في واحد من هذه العناوين. المدين ليس آكلا لمال اليتيم وليس غاصبا لمال اليتيم، يعني لم يؤخذ فيه ذلك، ولا ماذا؟ ولا خان بماذا؟ خان بالأمانة. نحن نتكلم عن مدين عادي، مدين عادي افترض مالا من هذا ثم أقر به لكنه امتنع من الشنو؟ من الأداء. هذا لا يدخل في أحد هذه العناوين، لأن الغصب هنا بعد لا يحتمل أن يكون شيئا. المتجندين والمستثمرين المليونين الراتب المالي اليقين لا يدخل على الحمله هذا يعيدنا نجدناه من ان الغوايه يعيد ما ذكرناه من أن الرواية ليس فيها دلالة على ماذا؟ على جواز حبس اليتيم، لأن هذا موقوف على إدراج محل الكلام في عنوان الغاصب، وهو ليس واضحا، بل كما قلنا يمكن أن تجعل الرواية من أدلة ماذا؟ عدم حبسه، أن المدين لا يحبس، لأن الإمام ما كان يحبس إلا هؤلاء شنو؟ الثلاثة. وأما مسألة العقوبة لا يبعد أن نفهم من الرواية أن الحبس يجب العقوبة، خصوصا بما عندنا على ما ذكرناه من أن المدين لا يدخل في ماذا؟ في العاصر. أي مانع في أن يقال بأن هذا الحبس عقوبة لهم على ما ارتكبوه من الاعتداء على مال الغير وأكل مال اليتيم وخيانة ماذا؟ وخيانة الأمانة، يحبس على هذا، فهو شيء فيه نوع من الماذا؟ من العقوبة، لا يبعد ذلك. لكن قلنا بأنه الرواية هي لا تدل على جواز حبس الحبس في محل الكلام، حتى نقول أن هذا الحبس من باب العقوبة حتى يستدل بها في ماذا؟ في محل الكلام. نعم الرواية بلحاظ المستثنى منه لو كان الحبس لأجل العقوبة فهي تنفي الحبس عن المدين اللي هو غير الثلاثة من باب العقوبة، وهذا لا ينافي ماذا؟ أن يحبس المدين لا من باب العقوبة، وإنما من باب الاستظهار أو من باب ماذا؟ أو من باب إلزامه بماذا؟ بالأداء، وهذا ليس عقوبة. أن يحبس لأجل إلزامه بالأداء هذا ليس من باب العقوبة والتأديب. فإذا فهمنا من الرواية أن حبس الثلاثة من باب العقوبة، طب هذا معناه أنه لا يحبس غيرهما من باب العقوبة، فتدل الرواية على عدم حبس المدين من باب العقوبة، وهذا لا يناسب بعض الروايات الآتية الدالة على حبسه لا من باب العقوبة. هذا بالنسبة إلى هذه الرواية التي هي صحيحة السند. الرواية الثانية رواية الأصبغ بن نباتة المروية في نفس الباب الحديث الأول، هذه الرواية يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن الأصبغ بن نباتة، كما أن الشيخ الصدوق يرويها في الفقيه أيضا بإسناده عن الأصبغ بن نباتة، عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قضى أن يحجر على الغلام حتى يعقل، ما منع العقلي، وقضى عليه السلام في الدين أنه يحبس صاحبه، فإن تبين إفلاسه والحاجة فيخلي سبيله حتى يستفيد مالا، خلي سبيله حتى يروح يشتغل يستفيد مال ويأجته. هذا الحبس الاستظهاري، هذا الحبس يجي عندما لا يعلم شنو حال المدين، عنده ما عنده فيحبس إلى أن يستظهر، فإن تبين أنه معسر يطلق سراحة، هذا حبس استظهاري. وقضى عليه السلام، هذا لعله محل الشاهد، وقضى عليه السلام فالرجل يلتوي على ورمائه، يلتوي على ورمائه يعني يمتنع من أداء الدين لهم، يلتوي على ورمائه أنه يحبس، ثم يؤمر به فيقسم ماله بين غرمائه بالحصاص، يؤمر بأن يقسم مال ما عنده من أموال بين الغرماء، فإن أبى أن يقسم مال بين الغرماء بالحصاص باعه فقسمه بينهم. باعه يعني من باعه؟ أمير المؤمنين عليه السلام، أنه باعه فقسمه بينهم بالحصاص. هذه الرواية تدل على أن الرجل الذي يمتنع من أداء الدين يجوز حبسه، وحينئذ يؤمر بعد حبسه، يؤمر بماذا؟ بأن يقسم ما عنده من أموال عليهم، فإن أبى باعه أمير المؤمنين عليه السلام، باعه الحاكم مثلا وقسمه بينه ورمائه. وبعد ذلك بعد ما يطلق سراحه، ما له معنى أن يبقى في ماذا؟ أن يبقى في الحبس، وهذا واضح. والحبس هذا ليس حبسا تأديبيا، وإنما هو حبس لإجباره على ماذا؟ على أداء الدين. هذه الرواية. إذن هذه الرواية من حيث الدلالة فيها دلالة على جواز هذا الحبس لأجل أداء الدين لا من باب العقوبة. لكن الرواية غير تامة سندا، لا بطريق الشيخ الطوسي ولا بطريق الشيخ الصدوق. أما بطريق الشيخ الطوسي، فالشيخ الطوسي لم يذكر طريقه إلى الأصبغ بن نباتة في المشيخة. نعم في الفهرس ذكر طريقه إليه، لكن لم يذكر طريقه إلى الأصبغ بن نباتة مطلقا، وإنما ذكر بأن الأصبغ بن نباتة روى عهد الإمام عليه السلام إلى مالك الأشتر، كما أنه روى وصية الإمام عليه السلام إلى ولده محمد ابن الحنفية. هو الأصبغ بن نباتة روى هذين، ثم ذكر طريقه إلى العهد، وذكر طريقه علما إلى الوصية. طريقه إلى العهد صحيح، طريق الشيخ الطوسي إلى العهد بتوسط الأصبغ بن نباتة صحيح، لكن طريقه إلى الوصية فيها مشاكل سندية. لكن لم يذكر طريقه إليه مطلقا، يعني كل ما روى منه الأصبغ بن نباتة، ما يرويه الأصبغ بن نباتة، يعني ما يذكره الشيخ الطوسي عن الأصبغ بن نباتة فيما يتعلق بالعهد يكون معتبر سندا، أما ما يرويه عنه في غير ذلك فلا طريق للشيخ الطوسي. يعني نحن لا نعلم طريقا للشيخ الطوسي إلى ذلك حتى يثبت ثمانية الطريق. وأما الشيخ الصدوق فإنه ذكر طريقا له إلى الأصبغ بن نباتة مطلقا، لكن الطريق فيه ضعف لمحمد بن علي ناجلويه، هذا المعروف أنه لم يثبت تلك الوثائق، وإن كان فيه كلام باعتبار تربى الصدوق عنه، باعتبار من مشايخ الصدوق روى عنه الشيخ الصدوق كثيرا، لكن المشكلة أنه يرويه أيضا ماذا؟ عن أبيه، يعني محمد بن علي بن ناجلويه عن أبيه عن كذا وكذا الطريق. الطريق باقي الطريق تام، ما في شيء. أبو علي محمد بن علي بن ناجلويه قطعا هو هذا يعني مجهول، ولم يثبت وثاقته، حتى إذا قلنا لوثاقة ماذا؟ محمد بن علي ناجلويه، باعتبار كونه من مشايخ الصدوق وترضى الصدوق عنه كثيرا. هذه هي الرواية الثانية. الرواية الثالثة موثقة لعمار، مروية في كتاب الحجر. في كتاب الحجر في الباب السادس، في الباب السادس الشيخ صاحب الوثائق في الحديث الأول، في ذيل الحديث الأول بعد أن يذكر الحديث الأول عن غياث ابن إبراهيم، يعني السند ينتهي بغياث ابن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليه السلام، فالرواية لغياث ابن إبراهيم هاي ما علينا بها. في ذيلها يقول وبإسناده، يعني نفس الشيخ الصدوق اللي روى الرواية السابقة عن غياث ابن إبراهيم عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن عمار. هذه الرواية الثانية هي موثقة لعمار، احنا نستشهد بهاي الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام مثله، يعني مثل الحديث السابق، إلا أنه قال يحبس الرجل. في رواية غياث ابن إبراهيم ما فيها يحبس الرجل، وإنما كان يفلس الرجل، هكذا موجود في تأويل، كان يفلس الرجل إذا التوى على ورمائه. ثم يأمر به فيقسم مال، فيقسم ماله بينهم بالحصاص، أو فيقسم يأمر به فيقسم هو نفس الشخص يقسم ماله بينهم بالحصاص، فإن أبى هذا نفس مضمون الرواية، فإن أبى أن يقسم ماله باعه ظاهرا يعني الإمام عليه السلام فقسم بينهم يعني ماله، هاي الرواية. لكن الموجود بها كان يفلس الرجل، يفلس الرجل فهموا منها أنه معناه كان يمنعه من التصرف في ماذا؟ في ماله، أن هذا الرجل إذا التوى على غرمائه اللي هو محل الكلام كان الإمام عليه السلام يمنعه من التصرف في أمواله، ثم يأمره بماذا؟ بأن يقسم أمواله على الغرماء بالحصص، فإن لم يفعل باعه الإمام وقسمه بينهم. هذه قد ما بها دلالة على ماذا؟ على ما نريد، وهو شنو؟ وهو مسألة الحبس. لكن موثقة عمار اللي هي بنفس مضمون الرواية السابقة وبنفس ألفاظها مع تغيير في ماذا؟ في الحبس، إلا أنه قال في يفلس، بدل يفلس الموجود في الرواية هو ماذا؟ كان يحبس الرجل إذا التوى على ورمائه، فتكون الرواية دالة على ماذا؟ على جواز الحبس. هذه الرواية موجودة في التهذيب في الجزء السادس صفحة 191. الشيخ الكليمي أيضا روى الرواية في الجزء الخامس صفحة 102، أيضا الموجود في رواية الكافي أيضا عن عمار نفسه يحبس الرجل، كان يحبس ماذا؟ الرجل. وعليه يكون الاستدلال بهاتين الروايتين، يعني موثقة عمار التي يرويها الشيخ الطوسي في التهذيب، و التي يرويها الشيخ الكليمي. إذا قلنا أنهما رواية واحدة فهي رواية واحدة موثقة، لها طريقان يرويها الشيخ الطوسي والشيخ الكليمي، وكلا الطريقين صحيح، وفيها دلالة على جواز الحبس كما ذكرنا. هذه الرواية ياهو الثالثة. الرواية الرابعة المروية في الباب السابع من أبواب الحجر أيضا الحديث الثالث، وهي رواية للسكوني يرويها أيضا الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهم السلام أن علي عليه السلام كان يحبس في الدين، ثم ينظر فإن كان له مال أعطى الغرماء، وإن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء، فيقول لهم اصنعوا به ما شئتم، إن شئتم أجروه، فإن لم يكن له مال دفعه، يعني شنو دفعه؟ دفع من المدين نفسه، دفعه إلى الغرماء، ويقول لهم اصنعوا به ما شئتم، إن شئتم أجروه، وإن شئتم استعملوه، إلى آخر الحديث. هذه الرواية أيضا فيها دلالة على جواز الحبس في الدين. هذه هي الروايات المستدل بها في محل الكلام، لكنها تحتاج إلى تأمل أكثر، يأتي الكلام عنه إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.